أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، صدق الله العلي العظيم. من المفاهيم التي تمثل وضوحا في الرؤية غير أن التشكيك وقع فيها من حيث المصاديق مفهوم الوسيلة. الوسيلة في اللغة وكذلك في الاصطلاح الشرعي من المفاهيم الواضحة، بل تكاد تكون من المفاهيم البديهية، يعني لا تحتاج إلى شرح. ولذا يستخدم الإنسان الوسيلة في كل أموره، بمعنى أن الله تبارك وتعالى ركب الإنسان يحتاج إلى أمور، فطره محتاجا، لا يستغني بذاته، وإنما يصل إلى مآربه من خلال وسائل. جعل الله تبارك وتعالى هذه الوسائل تسد العوز وترفع النقص لدى الإنسان، ولذا لا يمتري أحد منا أنه عندما يعطش الوسيلة لرفع العطش هو أن يتناول الماء، أن يشرب ماء. كذلك لا يمتري أحدنا أنه إذا أراد أن يسافر إلى مكان بعيد يحتاج إلى وسيلة لقطع تلك المسافة، فيركب دابة أو سيارة كي يصل إلى المقصد المحدد له سلف. وهلما جرى أيضا يرفع جوعه بالطعام. كل نقص لدى الإنسان له وسيلة ليصل إلى رفع ذلك العوز وسد ذلك النقص. هذا أمر طبيعي لا يمتري فيه أحد. الله قريب إلينا، وقد أفصح الحق تبارك وتعالى عن هذا القرب، فقال تبارك وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله هو أقرب إلينا من أنفسنا، لأنه تبارك وتعالى هو الذي أوجدنا، ووجودنا يفتقر إليه، بمعنى أن استمرار وجودنا هو من فيضه، من عطائه، من نعمه. وجودنا بدءاً واستمرار وجودنا يرتبط بالله تبارك وتعالى. كذلك النعم التي نحصل عليها، لا توجد نعمة من النعم إلا وهي من عند الله تبارك وتعالى. ما في نعمة من النعم إلا وهو الذي أعطانا إياها وخولنا في التصرف بها. نعمة الصحة، المال، الجاه، أي نعمة من النعم لدى الإنسان بل ولدى غير الإنسان، كل هذه النعم مصدرها هو الله تبارك وتعالى. أيضا الله تبارك وتعالى عالم بفقرنا، مطلع على العوز الذي نتصف به، ولا يحتاج إلى إخبار من أحد. الله عالم بكل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله يعلم بكل شيء، ما في شيء يخفى عليه. غير أن الله تبارك وتعالى أوجدنا وهو عالم بفقرنا، ثم أمرنا أن نسلك المسالك الطبيعية للوصول إلى غاياتنا وتحقيق ما نبتغي. يعني أوجد جميع وجملة ما في الكون، وجعل ما في الكون يحتاج بعضه إلى بعضه الآخر، بل كل صنف أفراده بعض أفراده، كل فرد من أفراده يحتاج إلى الأفراد الأخرى. ما في شيء لا يحتاج إلى غيره، ما في وجود لا يحتاج إلى غيره، غني مطلق إلا الله تبارك وتعالى. وقد أخبر تبارك وتعالى عن هذه الحقيقة في القرآن الكريم، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ما في أحد منكم إلا وهو فقير إلى الله. إذا كان الأمر كذلك، أوجدنا، خلقنا، مطلع على فقرنا، وهو المعطي للنعم. قال تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. هذه النعمة التي لديكم هي ليست منكم ولا من أحد أيضا، مخلوق مثلكم، وإنما هي نعمة من عند الله تبارك وتعالى. يعني في النهاية مصدرها الله تبارك وتعالى. إذا كان الأمر كذلك، لماذا يأمرنا الله تبارك وتعالى بابتغاء الوسيلة إليه؟ لماذا الله تبارك وتعالى يقول لا تصل إلي؟ هو أقرب إلي من حبل الوريد، لكنه يقول لا تصل إلي إلا من خلال الوسائل. تريد أن تقترب إلي؟ قربك مني يحتاج إلى وسائل. ما هي هذه الوسائل؟ انتبه، هناك وسائل يتفق عليها الجميع، لا يمتري أحد فيها. هذه الوسائل هي وسائل مقربة إلى الله. إذا أتى بها الإنسان حقق ما يريده ووصل إلى ما يبتغي. من هذه الوسائل صلاة، التي نصلي الإنسان إذا صلى من هذه الوسائل الصدقة، الزكاة، أي فريضة من الفرائض، أي عمل من الأعمال يأتي به المرء هو وسيلة من الوسائل للقرب من الله تبارك وتعالى. ما نأتي بعمل صالح إلا ويسهم هذا العمل الصالح في تقريبنا من عند الله تبارك وتعالى، يوصلنا إلى الله. وهذا القرب كما هو واضح ليس بقرب مادي، إنما هو قرب معنوي، بمعنى أنه يجعلنا موئلا، محلا للطفه، محلا لإغداق خيره تبارك وتعالى علينا. يوصلنا هذا العمل الصالح إلى ما نبتغيه، إلى درجات عالية عند الله تبارك وتعالى وفي جنات النعيم في عالم الآخرة. كل عمل يأتي به الإنسان يقربه إلى الله، يرفع درجته، قرب معنوي، بالرغم من أن الله لا يحتاج، هو مطلع علينا، لا يحتاج إلى عملنا، ولكنه هكذا ركب وجودنا في رقينا، في وصولنا إلى درجات عالية أن نقوم بأمور تمثل وسائل توصلنا إلى ما نريد. هذه وسائل، وبعبارة أخرى الإنسان لا يصل إلى أهدافه إلا من خلال وسائل. هذه الوسائل الله تبارك وتعالى أقرها، وقد جاء في الحديث عن إمامنا الصادق عليه السلام: أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. ما في أمر من الأمور يجري إلا بسبب من الأسباب، على ضوء ذلك السبب تسير الأمور. طيب، إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، إذن يكون معنى الوسيلة الذي يقول الله تبارك وتعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، يعني شيء، بعبارة أخرى سمى شنو؟ عمل. عمل، الوسيلة هي عمل تقوم به. تارة يكون هذا العمل من الأعمال المادية المرئية المحسوسة، وأخرى يكون العمل معنويا. كلا القسمين من العمل يقرب إلى الله، يحقق لك المقاصد. بعض الأعمال تدفع عنك البلاء، تقيك السوء، تقربك إلى الله، توسع في رزقك، وهلم جرى، ترفع درجتك عند الله زلفى. إذن الأعمال لها تأثيرات، ما في عمل إلا عمل صالح إلا وله تأثير. من أعظم الأعمال الدعاء، إذا كان الله تبارك وتعالى هو أقرب إلينا من حبل الوريد، الله يأمرنا أيضا في الدعاء، انتبهوا، في الدعاء أن نتقرب إليه بأمور، ندعوه وهو أقرب إلينا. يقول: نعم، لن تصلوا إلى حاجاتكم، لن تحققوا المآرب التي تبتغون إلا بالتوسل في أثناء الدعاء. تدعوني وأنا أقرب إليكم من حبل الوريد، ولكن أيضا تتوسلون إلي. بماذا نتوسل إليك يا إله العالمين؟ انظروا، مجموعة من الوسائل تقربنا إلى الله. من أهم هذه الوسائل التي تقربنا إليه تبارك وتعالى أن ندعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بمعنى في أثناء الدعاء هناك أسماء لله: الرحمن والرحيم والجواد والكريم، وأسماء الله تبارك وتعالى كثير، وبعض أسمائه تدلل على صفات ذاته كالحي والقيوم والقادر والعليم، وبعض أسمائه تدلل على صفات فعله كالمنعم والخالق والرازق والوحاد وما إلى ذلك من الأسماء الحسنى. الله تبارك وتعالى يقول: ادعوني بأسماء من صفات الذات أو من صفات الفعل، لأنه قال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى، بنحو عام مطلق ما في تقييد ولا تخصيص، يعني بأي اسم من أسمائه تبارك وتعالى يسوغ لنا أن ندعوه تبارك وتعالى فيستجيب لنا الدعاء. إذن هذه وسيلة. من الوسائل الأخرى المشروعة أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالعمل الصالح، وأفصح عن أن العمل الصالح يترتب عليه الوصول إلى المآرب وتحقيق الغايات، بمعنى أن المرء إذا عاد مريضا، تصدق على فقير، بر والديه، أي عمل صالح يقوم به الله تبارك وتعالى يرفع درجته، يحط سيئاته، يقضي حوائجه. إذن العمل الصالح بنحو مطلق وعام يحقق للإنسان المآرب ويوصله إلى المقام. لاحظوا الأسماء الحسنى ندعو بها، أيضا أن نأتي بأعمال صالحة من دون أن تقصد، يعني نسمي هذا ترتب طبيعي. المرء عندما يأتي بعمل صالح، بالخصوص بعض الأعمال الصالحة، مثلا كفالة اليتيم، بر الوالدين، صلة الرحم، الأخلاق الطيبة، الأخلاق الحسنة، كل هذه الأعمال تترتب عليها آثار، والترتب طبيعي، بمعنى أن من يبر والديه يتسع رزقه، تقضى حوائجه، وهكذا من يصل رحمه. والأمر كذلك أيضا من يتصدق على فقير، يدفع المال في سبيل الله تبارك وتعالى. كل عمل صالح يقوم به الإنسان له آثار طبيعية يسميها العلماء بالآثار الوضعية، تترتب على ذلك العمل الصالح، هذا أمر طبيعي. بعد من جملة الأمور التي جاءت من الشارع دلالة على مسوغية التوسل بها، الإنسان يتوسل بها لقضاء حاجته، لرفع درجته، لدفع البلاء عنه، لمأرب من المآرب يبتغي، التوسل بالقرآن الكريم. نحن نعلم بأن القرآن الكريم هو أعظم كتاب أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه وخص به المصطفى صلى الله عليه وآله، وهو الكتاب الجامع، والكتاب الذي ماذا؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مصون بإذن الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه وصيانته، وجعله ماذا؟ معجزة لأعظم أنبيائه القرآن الكريم. من جملة الأمور المرتبطة بالقرآن الكريم كما نتوسل بأسماء الله بالعمل الصالح، أيضا نستطيع ماذا؟ أن نتوسل بالقرآن الكريم. اللهم أني أسألك بكتابك المنزل وما فيه، وفيه اسمك الأعظم وما يخاف ويرجى، أن تجعلني من عتقائك من النار. يتخلص الإنسان من نار جهنم بسبب بعض الأعمال السيئة التي صدرت منه بواسطة التوسل بالقرآن الكريم. إذن التوسل بالقرآن الكريم يحقق للإنسان ما يبتغيه، ما يرومه، يخاف من العذاب الإلهي في عالم الآخرة من سخط الله تبارك وتعالى، بمجرد أن يتوسل بالقرآن الله تبارك وتعالى يقيه العذاب ويدفع عنه الآثار الوضعية المترتبة على العمل السيء الذي صدر منه ببركات هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. نتوسل بالقرآن الكريم لنصل إلى النجاة من عذاب الله تبارك وتعالى. إذن رأينا مجموعة من الأمور تمثل أعمالا، تمثل هذه الأمور أعمالا نصل بها إلى المآرب، وهذه الأمور تكاد أن تكون، بل لا نحتاج أن نعبر بتكاد، هي مورد اتفاق من الفريقين، يعني من أتباع مدرسة أهل البيت ومن أتباع مدرسة الصحابة، كلا الفريقين يقول، كل من الفريقين يقول بأن التوسل بهذه الأمور يوصل الإنسان إلى ما يبتغي ويحقق له المآل، لا يختلفون في ذلك. دعاء، عمل صالح، صدقة، أيضا التوسل بالكتاب الكريم. طبعا هناك أيضا دلالات وأحاديث واردة في مصادر الفريقين تدلل على أن التوسل بهذه الأمور يحقق للإنسان ما يريده، موجود. مثلا العمل الصالح، نحن نعرف قصة أصحاب القار الذين دخلوا في قار في جبل فانسد عليهم القار، هذه القصة مروية وموجودة في مصادر الفريقين، وهؤلاء النفر الذين دخلوا في القار كانت نجاتهم بواسطة العمل الصالح، يعني كل واحد توسل إلى الله بعمل صالح، وكان العمل الصالح طريق لنجاة هؤلاء الذين انسد عليهم القار. إذن العمل الصالح ما في خلاف بالتوسل به إلى ما يبتغيه المرء. أيضا القرآن الكريم لا خلاف في ذلك، لأن الإنسان يسوغ له ويجوز أن يتوسل بالقرآن الكريم، وكذلك أيضا ماذا؟ الأسماء الحسنى، لأن الذكر الحكيم دلل على مسوغية التوسل بأسماء الله تبارك وتعالى. كل هذا كما قلنا مورد اتفاق من عموم فرق المسلمين. مفردة اشتبه فيها بعض العلماء، من أتباع مدرسة الخلافة، إذا صح التعبير، من أتباع مدرسة الصحابة الخلافة، الصحابة أتباع مدرسة الصحابة، تصور هؤلاء بأن التوسل بشخص، أي شخص من الأشخاص حيا أو ميتا، لا يجوز، لأن لاحظوا الخلط، لأن التوسل عبادة، وإذا توسل بهذا الشخص فكيف تتوسل به لتحصل على ما تبتغيه من عند الله؟ هذا الشخص لا يقربك إلى الله. تقول له طيب حتى العمل الصالح كيف؟ قال العمل الصالح موجود دليل، أما التوسل بذات شخص حتى لو كان نبيا مرسلا أو شخصا تقيا صالحا، هذا لا يوصلك إلى الله التوسل به. لماذا؟ لأن يدعون تارة بأنه لا دليل على مسوغية التوسل بأي ذات من الذوات، توسل فقط بماذا؟ بهذه الأمور التي ذكرناها، بعض الأمور الأخرى. أما أن أرى شخصا صالحا وأقول يا إلهي بحق هذا العبد الصالح إلا ما قضيت لي حاجتي، دعائي ها هنا، بالرغم أني ماذا أطلب من الله، وأجعل ما أقدمه للوسيلة في استجابة دعائي هو بحق تلك الذات الصالحة، يقولون هذا شرك بالله تبارك. طبعا لا يخفى علينا أن الداعي بواسطة المتوسل بواسطة ذات من الذوات هذا لا يشرك بالله، هذا غلط. يعني ينبغي أن يقال ماذا؟ لأنه هو يرى أن الله هو المعطي والرازق وهو الواحد والأحد، فينبغي أن يقال من الناحية العلمية أنه لا دليل، هذا بدعة. يعني لو تصورنا أنه لا يوجد دليل عليه من الناحية الشرعية نقول هذا بدعة، أما أن نسمه بالشرك فهذا طبعا يعني كما نقول على حد التعبير الدارج هذا يعني اتهام، واتهام لمن يقوم بهذا العمل من دون مسوغ، يعني لا ينبغي، راديكالية في التطرف كما نعبر. إنسان إذا فعل أمرا لا دليل عليه لا نقول إنه مشرك، لأنه لا يعبد من توسل به، وإنما يجعله وسيلة. فرق بين الشرك وبين أن تجعل شخصا وسيلة. نحن نريد في هذا البحث وهو الوسيلة في المنظور الإسلامي أن نرى أنه هل ما يقوم به أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام من التوسل بالذوات المقدسة، بالأنبياء، بالرسل، بالأئمة من أهل البيت، بالصالحين من العباد، هذا لا يقتصر على أهل البيت. أنا لو رأيت شخصا صالحا ساغ لي أن أدعو الله، أقول إلهي بجاه هذا العبد الصالح إلا ما رزق، إلهي بجاه هذه الأمة التقية الصالحة أن توفقني للخير. لو رأيت امرأة صالحة مثلا كالسيدة خديجة مثلا أو مريم أم نبي الله عيسى، هناك بعض الصالحات أو السيدة زينب عليها السلام نماذج تمثل ماذا؟ الدرجة العالية في القرب من الله تبارك وتعالى. فإذا ونحن كأتباع لأهل البيت نتوسل بذات بذوات الصالحين من النساء والرجال، ما عندنا فرق في ذلك، ونرى أن ذلك مشروعا، دل الدليل الذي لا ريب فيه على صحته، وأنه ينسجم مع قوله تعالى، بل مصداق من مصاديق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. سيكون للكلام تتمة إن شاء الله لما يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.